وأيضا شيخنا، هل يشرع الدعاء عند المطر؟ فهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم صيبا نافعا. وإذا كثر المطر وخيف الضرر فإنه يدعو ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ما معنى قوله ضامن؟
يعني يتحمل ما يحصل في النقص في الصلاة إذا كان بسببه أو تفريطه، فإنه يتحمل ذلك. نعم.
هذا يعني السائل يقول غالب أماكن الترفيه يكون فيها اختلاط كحدائق الألعاب والحدائق العامة، والأطفال والزوجة يرغبون في الخروج والتنزه، فهل يجوز له أن يأخذهم لمثل هذه الأماكن المختلطة أو يمتنع؟
إذا كان فيه اختلاط وفيه عدم حجاب وفيه فتنة فإنه يمتنع، وإذا كان إنه مكان نزيه كل على حدة وتكون النساء محجبات فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، السائل يقول الدعاة ورجال الحسبة وطلبة العلم يقومون بأدوار عظيمة في خدمة المجتمع ونشر العلم الشرعي والاحتساب على المنكرات وإشاعة الخير وتصحيح العقيدة لدى الناس، فيقول ما حكم غيبة الدعاة ورجال الحسبة وطلبة العلم؟
هذه طريقة المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فلا يسخر من رجال الحسبة ولا من الدعاة إلى الله ولا من أهل العلم إلا المنافقون والعياذ بالله. وأما المؤمن فإنه يدعو لهؤلاء ويعينهم على القيام بمهامهم ويفرح بذلك. نعم.
وهذا السائل فضيلة الشيخ يقول مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهل ترفع في صلاة الميت؟
ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع والقيام من التشهد الأول، هذه المواضع التي ترفع فيها اليدين في الصلاة. وكذلك التكبيرات على الجنازة، التكبيرات الأربع، يرفع يديه مع كل تكبيرة إلى حذو منكبيه. نعم.
الشيخ صالح، بعضهم يرفع في كل خفض ورفع، ويرفع إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة، وأحيانا بعضهم يرفع في السجود، فما هو الحكم؟
هذا خلاف السنة، المواضع التي ترفع فيها الأيدي هي المواضع التي ذكرتها لك، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. نعم.
أيضا شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هذا السائل يعني بعث برسالة يقول ما هي صفات المحتسب الواجبة والمستحبة؟
صفات المحتسب أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، وأن يكون حسن الخلق رفيقا بالناس، وأن يناصح المسلمين، وإذا عرض إنسان ولم يقبل وهو من رجال الحسبة فله أن يجري معه ما يردعه حسب النظام الذي تمشي عليه الحسبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول الصلاة السرية بعض الناس يجهر بالتسبيح والتهليل ويسمع قراءته وأيضا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه؟
التوجيه أنه لا يجهر بذلك جهرا يشوش على من حوله، وأيضا لا داعي للجهر ولو لم يكن عنده أحد، لا داعي للجهر، وإنما بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
أيضا أخونا أبو عائشة الفضلي من الكويت يقول: ما هي نصيحة الشيخ للداعي إلى الله تعالى في ظل غربة الإسلام وكثرة المخالف وقلة النصير؟ هل يقلل من الأمر والنهي مع كثرة المنكر، أو أنه يتخولهم؟
تخولهم بالنصيحة، لكن يشترط أن يكون عنده علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، ويكون معه رفق وحكمة، ويكون محبا لهدايتهم واستقامتهم، هذا هو المطلوب. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن العبارة التي يقولها المصلي: ربنا ولك الحمد. يقول إن بعضهم يقول ربنا لك الحمد ولك الشكر.
لا، ما في ولك الشكر، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ولا يقول ولك الشكر، هذا لم يرد. نعم.
يقول: ما المشروع بعد السلام في التسبيح والتهليل؟ هل يكون بصوت مرتفع أم متوسط، أم أنه يسر بذلك؟
تهليلات بعد السلام يجهر بها بعد الفجر وبعد المغرب، وكذلك الصلوات الخمس، الذكر الذي بعد التسليم يجهر به، وكانوا يعرفون انقضاء الصلاة إذا سمعوا الذكر بعد الصلاة. نعم.
وهذا السائل أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يسأل يقول: هل ورد شيء في فضل فصل الشتاء وعمل الصالحات فيه؟
لا أعلم شيئا، الأوقات كلها واحدة، كلها خزائن للأعمال في الصيف وفي الشتاء، إلا أن بعض السلف كما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يفرحون بليل الشتاء لطوله، من أجل أن يتهجدوا فيه، يكون عندهم متسع للتهجد فيه. نعم.
وهذه امرأة تقول: زوجي طلقني وتركني بلا نفقة ولا رعاية لأطفالي، وأحدهم رضيع، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
التوجيه أن تطلب منه حقها، فإن بذله وإلا فإنها ترفع أمره إلى المحكمة، تقيم عليه دعوة في المحكمة، والقاضي يحضره وينظر في قضيتهم. نعم.
وهذا السائل أرسل بعض الأسئلة التي تتعلق فضيلة الشيخ بالأيمان، ويقول إنه دائما يحلف، وكما يقول العامة يلزم على الناس بأيمانه، فهل هذه تعتبر يمين إكرام فيما لو حنث؟
على المسلم لا يكثر من الحلف، أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لموجب، إذا احتاج إلى الحلف ويكون صادقا في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يكثر من الحلف، ولكن إذا جرى الحلف على لسانه من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله، فهذا يعتبر من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ عليه وليس فيه كفارة. نعم.
وهذا السائل يقول: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يقول: بعض الناس يقوم بجواله بتصوير المسؤولين وتصوير بعض الأشخاص الذين لهم سلطة في أثناء مناقشتهم أو في بعض الأخطاء التي تقع منهم، ثم يقوم بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، ويضع لها عنوانا الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، من باب الضغط على هذه الوزارة أو تصحيح الأوضاع لدى هؤلاء المسؤولين، أو كما يقال خدمة المجتمع وبيان الفساد، فهل هذا العمل مشروع؟
لا يجوز التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يوم القيامة يؤتى بكل صورة صورها في الدنيا فيؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وإنما هذا من باب التعذيب له، وإنما يباح التصوير بقدر الضرورة، إذا دعت إليه ضرورة أمنية أو ضرورة لبطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك بقدر الضرورة. أما التصوير للهواية والتصوير للذكريات فهذا لا يجوز، وفيه إثم وفيه عذاب شديد يوم القيامة. نعم.
وهذا السائل يقول: حكم نظر أحد الزوجين في جوال وهاتف الآخر أو شنطته أو محفظته بدون إذنه؟
لا يجوز الاطلاع على أسرار الناس وما لا يريدون أن يطلع عليه، لأن هذه أسرار، إلا إذا كان في عند زوجته انحراف أو اعوجاج ويريد أن يقومها ويراقبها فلا بأس بذلك، لأنه قوام عليها، الرجال قوامون على النساء. نعم.
يسأل أيضا الشيخ يقول: هل هذا الحكم يعني يندرج على المراهقين والأولاد والخدم إذا كان يخاف من وقوع الشر لهم؟
أي حكم؟
يعني نظرهم مثلا في الجوالات أو الأغراض الخاصة لهم بغير إذنهم.
لا، إذا كان يراقبهم ويمنعهم وله قصد في ذلك يعني إصلاحهم فلا بأس بذلك. نعم.
طيب، أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
الحديث: مروا أولادكم، هو أبناءكم فقط، مروا أولادكم ذكورا أو إناثا بالصلاة لسبع، لأنه للسبع يكون قد ميز ويعرف ما يقال له وتصح منه العبادة لتكون نافلة له، وليتدرب على الصلاة، فيؤمر بها من سن التمييز إذا بلغ سبع، ويضرب عليها إذا بلغ العشر إذا تركه. فالأولاد أمانة في أعناق أوليائهم أن يتعاهدوهم ويقوموا عليهم ويربوهم على الخير والصلاح وعلى العبادة، هذا الواجب على أولياء الأولاد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما هو الرضاع المحرم؟ كيف يكون؟ هل يكون في خمسة أيام أو في خمس جلسات؟ أفتونا مأجورين.
الرضاع المحرم ما اتفق به شرطان: الشرط الأول أن يكون في الحولين، وأن يكون من المجاعة، والشرط الثاني أن يكون خمس مصات، خمس رضاعات، يعني خمس مصات فأكثر، في كل مصة يدر عليه لبن ويبتلعه. فإذا كان بهذين الشرطين في الحولين وخمس مصات، كل مصة فيها حليب ينزل إلى جوفه، فإنه تكامل فيه شروط الرضاع. نعم.
وهذا السائل يقول: حدثوني بارك الله فيكم عن صفة الوتر وفضله ومتى يكون.
وقت الوتر من صلاة العشاء براتبتها إلى طلوع الفجر، كله وقت للوتر، ولكن يستحب أن يكون في آخر الليل إن كان يثق من قيامه، ويستحب أن يكون قبله صلاة تهجد وشفع، على الأقل شفع بركعتين قبل الوتر، وإن زاد من قيام الليل فهذا أفضل وأتم وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان تاركا ومهملا للصلاة والصيام هل يقضيها بعد هدايته وتوبته؟
إذا كثر هذا وطال فإنه يتوب إلى الله توبة صحيحة ويحافظ على ما تركه من الصلاة والصيام بقية حياته، والله يتوب على من تاب. أما إذا كان بإمكانه قضاؤه لأنه قليل، أيام قليلة، فإنه يجب عليه القضاء. نعم.
وهذا السائل يقول: امرأة تحب أخاها وتوفاه الله تعالى وترسل من يذهب إلى هذا القبر ويرشه بالماء ويضع عليه الزرع، فما هو الحكم والتوجيه؟
هذا بدعة ولا يجوز. إذا كانت تريد أن تنفع أخاها في قبره فإنها تدعو له وتتصدق عنه وتحج أو تعتمر عنه، هذا الذي وردت به الأدلة أن مما يصل إلى الأموات من عمل الأحياء الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة، وكذلك قضاء ما عليه من ديون إذا كان عليه ديون للناس فإنه ولم يخلف لها قضاء من تركته فإنه يقضيها عنه. نعم.
وهذا أحد السائلين فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا لم يجد المحرم ماء هل يتيمم؟
لا حاجة إلى التيمم، يحرم ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، ولكن إذا وجد ماء وكان قرب وقت الصلاة فإنه يتوضأ للصلاة ويصلي، فإذا فرغ من الصلاة فإنه يحرم بعد صلاة الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس وقت صلاة فلا مانع أنه يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم وتكون الركعتان سنة الوضوء. نعم.
ويسأل بارك الله فيكم عن الإحرام من وادي محرم.
نعم، وادي محرم، الإحرام من وادي محرم اللي هو ميقات أهل اليمن.
لا، اللي ميقات أهل الطائف طال عمرك، اللي في الطائف المحاذي للسيل. أحسن الله عملك.
إيه نعم، لا بس هو محطوط فيه مسجد ومياه ويعتبر أنه ميقات لأنه محاذي للسيل. نعم.
أحسن الله عملكم شيخنا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ صالح إني مبتلى بالذنوب والمعاصي، أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أعود، وجهوني بارك الله فيكم للهداية والثبات.
نعم، لا تترك التوبة، توب إلى الله كل ما أذنبت وكل ما ولو كثر ذلك منك، ولا تقنط من رحمة الله، فلا تترك التوبة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول إذا كان الرجل يدخن هل نقدمه للصلاة لأنه قارئ وحافظ؟
لا، لا تقدمونه للصلاة لأن الإمام قدوة، إذا كان مدخنا فإن الناس يتساهلون في الدخان ويقتدون به. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله كيف نحقق الأمن الفكري للشباب والناشئة؟
يحققونه بتعليمهم، التعليم الصحيح والمناهج السليمة في المدارس في المعاهد في الكليات والمقررات التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الاعتدال، بالتعليم، التعليم النافع هذا في المدارس وفي المعاهد والكليات، وفي البيوت أيضا توجهونهم الوجهة السليمة وتربونهم على الخير وتبعد عنهم وسائل الشر التي تجلب لهم الشر في بيوتهم، وتراقبونهم في البيوت لأنكم مسؤولون عنهم، الرجل مسؤول عمن في بيته، كلهم في عهدته مسؤول عنهم، فلا يجعل في بيته وسائل ضلال أو وسائل يعني فتنة أو وسائل، لأنه مسؤول عن هذا وهم رعية في عنقه. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول ما هي شروط التوبة خاصة إذا كانت تتعلق بالأموال الخاصة والأموال العامة؟
التوبة لها ثلاثة شروط إذا كانت بين العبد وبين ربه، ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم لا يعود إليه، والندم على ما فات. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فيزيد شرطا رابعا وهو أن يؤدي حق المخلوق إليه أو يطلب منه المسامحة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يعني بعث برسالة يعني أجملها في قوله، يسأل عن الأعمال والاعتداء على الكفار في ديار الكفار، يقول لأنهم كفار ومحاربون للدين وأهله، فما الحكم؟
لا يجوز الاعتداء على الكفار في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولو كانوا غير معاهدين، لا يجوز هذا، إنما تباح أموالهم ونساؤهم وأولادهم بالسبي في الجهاد في سبيل الله، إذا استولى المسلمون عليها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، لأنها تكون منها المغانم. نعم.
وهذا يسأل عن بيع السلع فضيلة الشيخ بوصفها للبائع، فيقول أنها كذا وكذا وصفتها كذا ولونها كذا وعددها كذا، ثم بعد ذلك يشتري كما يقع بالهاتف أو يقع بالأنترنت وغيره.
لا بد من معرفة المبيع، إما برؤيته أو بوصفه صفة مطابقة تكفي في دين السلم، وأما ما لم يكن كذلك فهو مجهول ولا يجوز بيع المجهول. نعم.
وهذا سائل يقول، أرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ صالح، يقول انتشرت ظاهرة السب واللعن والشتم لدى بعض الشباب وبعض الرجال، ومنشأها من الصحبة السيئة وأحيانا تكون من داخل البيت، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والإنسان مسؤول عن كلامه وعما يقول ومحاسب عن ألفاظه. قال معاذ بن جبل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال وهل يكب، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك، لأن هذا محسوب عليه ومحاسب عنه يوم القيامة. نعم.
وهذا يسأل شيخ، يقول في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجرة، بعض الناس لا يكتفي بالسلام بل يقول السلام عليك يا خيرة خلق الله يا صفوة خلق الله، ويمدحه ويمجده صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، فهل هذا مشروع؟
نعم، لا بأس بذلك إذا وصفه بصفاته المطابقة له صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. نعم.
وسؤاله الثاني يقول، هل يكرر السلام 3 مرات أو يفعله بعد كل صلاة؟
لا، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر فإنه يكفي، ولا يسلم على النبي كل ما دخل المسجد النبوي، بل يكتفي بالصلاة، إما تحية المسجد وإما الفريضة إذا كان وقت فريضة، ولا يكرر التردد على الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، قوله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده. نعم.
ويسأل عن فضل أهل بقيع الغرقد، يقول وكيف يسلم عليهم وماذا يقول؟
يسلم عليهم كما يسلم على سائر قبور المسلمين، قل السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نعم.
ويسأل عنا مسجد قباء، وما هو فضل الصلاة فيه ومتى يكون؟
نعم، مسجد قباء له فضل، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، لأن الله قال له، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن زيارته عن عمره. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الداعي إلى الله تعالى وهو إمام مسجد لديه دروس مستمرة في بيان التوحيد وعقيدة أهل الحق، سؤاله يقول: هل يحذر من الفرق الضالة بأسمائها أو فقط يذكر أعمالها، وهل هذا كاف في تحذير عامة المسلمين؟
يبين منهج السلف ويحذر مما خالفه من المناهج والمذاهب المخالفة والمبتدعة، يبين هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا نعود إلى بعض الأسئلة التي وردت حول المدينة النبوية. يقول السائل: المساجد السبعة والصلاة في مسجد القبلتين، هل هذا ورد فيه شيء وأثر؟
لا، ما تخص المساجد السبعة، هذه ليس لها أصل، هذه مبتدعة ولا تعمر ولا يصلى فيها ولا تزار، لا أصل لها. ومسجد القبلتين من حضرته الصلاة فيه أو كان من جيرانه يصلي فيه. نعم.
ويقول أيضا: هل للمدينة حرم كمكة وله نفس الأحكام؟
نعم، حرم المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلها حرم وهو ما بين اللابتين، ما بين الحرتين الشرقية والغربية. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا رجل ثقيل النوم وأسهر كثيرا ولدي أرق، وهذا يفضي إلى أن أترك صلاة الفجر ولا أقوم إلا مع إشراق الشمس، يقول: دلوني على الحل بارك الله فيكم.
عليك بالهمة لقيام صلاة الفجر، أن تعزم على ذلك وتطلب من الله أن يعينك، وتتخذ الأسباب التي توقظك. أولا تنام مبكرا حتى تستيقظ لصلاة الفجر، ثانيا أن تجعل عندك منبها عند الأذان ينبهك ساعة أو ما أشبه ذلك، ثالثا توصي من يوقظك لصلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أيضا هذه السائلة تسأل عن بر الوالدين، ويقول تقول: إن الوالد كبير في السن وأحيانا أضطر إلى أن أمنعه من بعض الأكل وبعض الشرب خوفا عليه واتباعا لتعليمات الطبيب، فهل يعد هذا عقوقا؟
لا، هذا من البر، يعني منعه مما يضره هذا من البر، خصوصا إذا قرر الطبيب منعه من بعض الأشياء، فمنعه منها من باب البر له والنصيحة له. نعم.
أيضا تسأل عن توضئة الكبير السن، خاصة إذا كان لا يدرك أو لا يستطيع أن يميز.
نعم، يعني قصده غسل فرجه بعد خروج الحدث.
اي نعم يا شيخ،
لا بأس بذلك، لكن تجعل من وراء حائل، تدخل يدها من وراء حائل وتكون اليد عليها ايضا عليها جوارب او لفافة، وتغسل المخرج وتصب عليه الماء. نعم.
واحيانا تقول: نضطر ان نربط يعني احدى يديها او كلتاهما على السرير لأجل مثلا بعض المغذيات أو بعض الأشياء، وهو يتضايق من هذا، فما الحكم؟
إذا كان هذا لمصلحته فلا بأس ولو تضايق بعض الشيء. نعم.
أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، كنا معكم في هذه الدقائق الماضية مع سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما قدم وأمده على أمد في عمره على طاعة وعمل صالح، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وأيضا شيخنا، هل يشرع الدعاء عند المطر؟ فهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته اللهم صيبا نافعا، وإذا كثر المطر وخيف الضرر فإنه يدعو ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ما معنى قوله ضامن؟
يعني يتحمل ما يحصل في النقص في الصلاة إذا كان بسببه أو تفريطه فإنه يتحمل ذلك. نعم.
هذا يعني السائل يقول غالب أماكن الترفيه يكون فيها اختلاط كحدائق الألعاب والحدائق العامة، والأطفال والزوجة يرغبون في الخروج والتنزه، فهل يجوز له أن يأخذهم لمثل هذه الأماكن المختلطة أو يمتنع؟
إذا كان فيه اختلاط وفيه عدم حجاب وفيه فتنة فإنه يمتنع، وإذا كان إنه مكان نزيه كل على حدة وتكون النساء محجبات فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، السائل يقول الدعاة ورجال الحسبة وطلبة العلم يقومون بأدوار عظيمة في خدمة المجتمع ونشر العلم الشرعي والاحتساب على المنكرات وإشاعة الخير وتصحيح العقيدة لدى الناس، فيقول ما حكم غيبة الدعاة ورجال الحسبة وطلبة العلم؟
هذه طريقة المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فلا يسخر من رجال الحسبة ولا من الدعاة إلى الله ولا من أهل العلم إلا المنافقون والعياذ بالله. وأما المؤمن فإنه يدعو لهؤلاء ويعينهم على القيام بمهامهم ويفرح بذلك. نعم.
وهذا السائل فضيلة الشيخ يقول مواضع رفع اليدين في الصلاة، وهل ترفع في صلاة الميت؟
ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع والقيام من التشهد الأول، هذه المواضع التي ترفع فيها اليدين في الصلاة. وكذلك التكبيرات على الجنازة، التكبيرات الأربع يرفع يديه مع كل تكبيرة إلى حذو منكبيه. نعم.
الشيخ صالح، بعضهم يرفع في كل خفض ورفع، ويرفع إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة، وأحيانا بعضهم يرفع في السجود، فما هو الحكم؟
هذا خلاف السنة، المواضع التي ترفع فيها الأيدي هي المواضع التي ذكرتها لك، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. نعم.
أيضا شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هذا السائل يعني بعث برسالة يقول ما هي صفات المحتسب الواجبة والمستحبة؟
صفات المحتسب أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، وأن يكون حسن الخلق رفيقا بالناس، وأن يناصح المسلمين، وإذا عرض إنسان ولم يقبل وهو من رجال الحسبة فله أن يجري معه ما يردعه حسب النظام الذي تمشي عليه الحسبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول الصلاة السرية بعض الناس يجهر بالتسبيح والتهليل ويسمع قراءته وأيضا صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فما التوجيه؟
التوجيه أنه لا يجهر بذلك جهرا يشوش على من حوله، وأيضا لا داعي للجهر، ولو لم يكن عنده أحد لا داعي للجهر، وإنما بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
أيضا أخونا أبو عائشة الفضلي من الكويت يقول: ما هي نصيحة الشيخ للداعي إلى الله تعالى في ظل غربة الإسلام وكثرة المخالف وقلة النصير؟ هل يقلل من الأمر والنهي مع كثرة المنكر، أو أنه يتخولهم؟
تخولهم بالنصيحة، لكن يشترط أن يكون عنده علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، ويكون معه رفق وحكمة، ويكون محبا لهدايتهم واستقامتهم، هذا هو المطلوب. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن العبارة التي يقولها المصلي: ربنا ولك الحمد. يقول إن بعضهم يقول ربنا لك الحمد ولك الشكر.
لا، ما في ولك الشكر، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ولا يقول ولك الشكر، هذا لم يرد. نعم.
يقول: ما المشروع بعد السلام في التسبيح والتهليل؟ هل يكون بصوت مرتفع أم متوسط، أم أنه يسر بذلك؟
تهليلات بعد السلام يجهر بها بعد الفجر وبعد المغرب، وكذلك الصلوات الخمس، الذكر الذي بعد التسليم يجهر به، وكانوا يعرفون انقضاء الصلاة إذا سمعوا الذكر بعد الصلاة. نعم.
وهذا السائل أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يسأل يقول: هل ورد شيء في فضل فصل الشتاء وعمل الصالحات فيه؟
لا أعلم شيئا، الأوقات كلها واحدة، كلها خزائن للأعمال في الصيف وفي الشتاء، إلا أن بعض السلف كما يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يفرحون بليل الشتاء لطوله، من أجل أن يتهجدوا فيه، يكون عندهم متسع للتهجد فيه. نعم.
وهذه امرأة تقول: زوجي طلقني وتركني بلا نفقة ولا رعاية لأطفالي، وأحدهم رضيع، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
التوجيه أن تطلب منه حقها، فإن بذله وإلا فإنها ترفع أمره إلى المحكمة، تقيم عليه دعوة في المحكمة، والقاضي يحضره وينظر في قضيتهم. نعم.
وهذا السائل أرسل بعض الأسئلة التي تتعلق فضيلة الشيخ بالأيمان، ويقول إنه دائما يحلف، وكما يقول العامة يلزم على الناس بأيمانه، فهل هذه تعتبر يمين إكرام فيما لو حنث؟
على المسلم لا يكثر من الحلف، أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لموجب إذا احتاج إلى الحلف، ويكون صادقا في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يكثر من الحلف، ولكن إذا جرى الحلف على لسانه من غير قصد، مثل لا والله وبلا والله، فهذا يعتبر من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ عليه وليس فيه كفارة. نعم.
وهذا السائل يقول: أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يقول: بعض الناس يقوم بجواله بتصوير المسؤولين وتصوير بعض الأشخاص الذين لهم سلطة في أثناء مناقشتهم أو في بعض الأخطاء التي تقع منهم، ثم يقوم بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، ويضع لها عنوانا الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني، من باب الضغط على هذه الوزارة أو تصحيح الأوضاع لدى هؤلاء المسؤولين، أو كما يقال خدمة المجتمع وبيان الفساد، فهل هذا العمل مشروع؟
لا يجوز التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يوم القيامة يؤتى بكل صورة صورها في الدنيا فيؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وإنما هذا من باب التعذيب له، وإنما يباح التصوير بقدر الضرورة، إذا دعت إليه ضرورة أمنية أو ضرورة لبطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك بقدر الضرورة. أما التصوير للهواية والتصوير للذكريات فهذا لا يجوز، وفيه إثم وفيه عذاب شديد يوم القيامة. نعم.
وهذا السائل يقول: حكم نظر أحد الزوجين في جوال وهاتف الآخر أو شنطته أو محفظته بدون إذنه؟
لا يجوز الاطلاع على أسرار الناس وما لا يريدون أن يطلع عليه، لأن هذه أسرار، إلا إذا كان في عند زوجته انحراف أو اعوجاج ويريد أن يقومها ويراقبها فلا بأس بذلك، لأنه قوام عليها، الرجال قوامون على النساء. نعم.
يسأل أيضا الشيخ يقول: هل هذا الحكم يعني يندرج على المراهقين والأولاد والخدم إذا كان يخاف من وقوع الشر لهم؟
أي حكم؟
يعني نظرهم مثلا في الجوالات أو الأغراض الخاصة لهم بغير إذنهم.
لا، إذا كان يراقبهم ويمنعهم وله قصد في ذلك يعني إصلاحهم فلا بأس بذلك. نعم.
طيب، أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
الحديث: مروا أولادكم، ما هو أبناءكم فقط، مروا أولادكم ذكورا أو إناثا بالصلاة لسبع، لأنه للسبع يكون قد ميز ويعرف ما يقال له وتصح منه العبادة لتكون نافلة له، وليتدرب على الصلاة، فيؤمر بها من سن التمييز إذا بلغ سبع، ويضرب عليها إذا بلغ العشر إذا تركه. فالأولاد أمانة في أعناق أوليائهم أن يتعاهدوهم ويقوموا عليهم ويربوهم على الخير والصلاح وعلى العبادة، هذا الواجب على أولياء الأولاد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما هو الرضاع المحرم؟ كيف يكون؟ هل يكون في خمسة أيام أو في خمس جلسات؟ أفتونا مأجورين.
الرضاع المحرم ما اتفق به شرطان: الشرط الأول أن يكون في الحولين، وأن يكون من المجاعة، والشرط الثاني أن يكون خمس مصات، خمس رضاعات، يعني خمس مصات فأكثر، في كل مصة يدر عليه لبن ويبتلعه. فإذا كان بهذين الشرطين في الحولين وخمس مصات، كل مصة فيها حليب ينزل إلى جوفه، فإنه تكامل فيه شروط الرضاع. نعم.
وهذا السائل يقول: حدثوني بارك الله فيكم عن صفة الوتر وفضله ومتى يكون.
وقت الوتر من صلاة العشاء براتبتها إلى طلوع الفجر، كل وقت للوتر، ولكن يستحب أن يكون في آخر الليل إن كان يثق من قيامه، ويستحب أن يكون قبله صلاة تهجد وشفع، على الأقل شفع بركعتين قبل الوتر، وإن زاد من قيام الليل فهذا أفضل وأتم وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان تاركا ومهملا للصلاة والصيام هل يقضيها بعد هدايته وتوبته؟
إذا كثر هذا وطال فإنه يتوب إلى الله توبة صحيحة ويحافظ على ما تركه من الصلاة والصيام بقية حياته، والله يتوب على من تاب. أما إذا كان بإمكانه قضاؤه لأنه قليل، أيام قليلة، فإنه يجب عليه القضاء. نعم.
وهذا السائل يقول: امرأة تحب أخاها وتوفاه الله تعالى، وترسل من يذهب إلى هذا القبر ويرشه بالماء ويضع عليه الزرع، فما هو الحكم والتوجيه؟
هذا بدعة ولا يجوز. إذا كانت تريد أن تنفع أخاها في قبره فإنها تدعو له وتتصدق عنه وتحج أو تعتمر عنه، هذا الذي وردت به الأدلة أن مما يصل إلى الأموات من عمل الأحياء: الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة، وكذلك قضاء ما عليه من ديون. إذا كان عليه ديون للناس فإنه ولم يخلف لها قضاء من تركته فإنه يقضيها عنه. نعم.
وهذا أحد السائلين فضيلة الشيخ يسأل يقول: إذا لم يجد المحرم ماء هل يتيمم؟
لا حاجة إلى التيمم، يحرم ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، ولكن إذا وجد ماء وكان قرب وقت الصلاة فإنه يتوضأ للصلاة ويصلي، فإذا فرغ من الصلاة فإنه يحرم بعد صلاة الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليس وقت صلاة فلا مانع أنه يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم، وتكون الركعتان سنة الوضوء. نعم.
ويسأل بارك الله فيكم عن الإحرام من وادي محرم.
نعم، وادي محرم، الإحرام من وادي محرم اللي هو ميقات أهل اليمن.
لا، اللي ميقات أهل الطائف طال عمرك، اللي في الطائف المحاذي للسيل. أحسن الله عملك.
إيه نعم، لا بس هو محطوط فيه مسجد ومياه ويعتبر أنه ميقات لأنه محاذي للسيل. نعم.
أحسن الله عملكم شيخنا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، إني مبتلى بالذنوب والمعاصي، أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أعود، وجهوني بارك الله فيكم للهداية والثبات.
نعم، لا تترك التوبة، توب إلى الله كل ما أذنبت وكل ما ولو كثر ذلك منك، ولا تقنط من رحمة الله، فلا تترك التوبة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: إذا كان الرجل يدخن هل نقدمه للصلاة لأنه قارئ وحافظ؟
لا، لا تقدمونه للصلاة، لأن الإمام قدوة. إذا كان مدخنا فإن الناس يتساهلون في الدخان ويقتدون به. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله، كيف نحقق الأمن الفكري للشباب والناشئة؟
يحققونه بتعليمهم، التعليم الصحيح والمناهج السليمة في المدارس، في المعاهد، في الكليات، والمقررات التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الاعتدال، بالتعليم، التعليم النافع هذا في المدارس وفي المعاهد والكليات. وفي البيوت أيضا توجهونهم الوجهة السليمة وتربونهم على الخير وتبعد عنهم وسائل الشر التي تجلب لهم الشر في بيوتهم، وتراقبونهم في البيوت لأنكم مسؤولون عنهم. الرجل مسؤول عمن في بيته، كلهم في عهدته، مسؤول عنهم، فلا يجعل في بيته وسائل ضلال أو وسائل يعني فتنة أو وسائل، لأنه مسؤول عن هذا وهم رعية في عنقه. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: ما هي شروط التوبة خاصة إذا كانت تتعلق بالأموال الخاصة والأموال العامة؟
التوبة لها ثلاثة شروط إذا كانت بين العبد وبين ربه، ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم لا يعود إليه، والندم على ما فات. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فيزيد شرطا رابعا، وهو أن يؤدي حق المخلوق إليه أو يطلب منه المسامحة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يعني بعث برسالة يعني أجملها في قوله، يسأل عن الأعمال والاعتداء على الكفار في ديار الكفار، يقول لأنهم كفار ومحاربون للدين وأهله، فما الحكم؟
لا يجوز الاعتداء على الكفار في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولو كانوا غير معاهدين، لا يجوز هذا، إنما تباح أموالهم ونساؤهم وأولادهم بالسبي في الجهاد في سبيل الله، إذا استولى المسلمون عليها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، لأنها تكون منها المغانم. نعم.
وهذا يسأل عن بيع السلع فضيلة الشيخ بوصفها للبائع، فيقول أنها كذا وكذا وصفتها كذا ولونها كذا وعددها كذا، ثم بعد ذلك يشتريها كما يقع بالهاتف أو يقع بالأنترنت وغيره.
لا بد من معرفة المبيع إما برؤيته أو بوصفه صفة مطابقة تكفي في دين السلم، وأما ما لم يكن كذلك فهو مجهول ولا يجوز بيع المجهول. نعم.
وهذا سائل يقول، أرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ صالح، يقول انتشرت ظاهرة السب واللعن والشتم لدى بعض الشباب وبعض الرجال، ومنشأها من الصحبة السيئة وأحيانا تكون من داخل البيت، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟
يقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والإنسان مسؤول عن كلامه وعما يقول ومحاسب عن ألفاظه. قال معاذ بن جبل للرسول صلى الله عليه وسلم، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال وهل يكب، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك، لأن هذا محسوب عليه ومحاسب عنه يوم القيامة. نعم.
وهذا يسأل شيخ، يقول في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجرة، بعض الناس لا يكتفي بالسلام بل يقول السلام عليك يا خيرة خلق الله يا صفوة خلق الله، ويمدحه ويمجده صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، فهل هذا مشروع؟
نعم، لا بأس بذلك إذا وصفه بصفاته المطابقة له صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. نعم.
وسؤاله الثاني يقول، هل يكرر السلام 3 مرات أو يفعله بعد كل صلاة؟
لا، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر فإنه يكفي، ولا يسلم على النبي كل ما دخل المسجد النبوي، بل يكتفي بالصلاة إما تحية المسجد وإما الفريضة إذا كان وقت فريضة، ولا يكرر التردد على الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، قوله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده. نعم.
ويسأل عن فضل أهل بقيع الغرقد، يقول وكيف يسلم عليهم وماذا يقول؟
يسلم عليهم كما يسلم على سائر قبور المسلمين، قل السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نعم.
ويسأل عنا مسجد قباء، وما هو فضل الصلاة فيه ومتى يكون؟
نعم، مسجد قباء له فضل، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه، لأن الله قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن زيارته عن عمره. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الداعي إلى الله تعالى وهو إمام مسجد لديه دروس مستمرة في بيان التوحيد وعقيدة أهل الحق، سؤاله يقول: هل يحذر من الفرق الضالة بأسمائها أو فقط يذكر أعمالها، وهل هذا كاف في تحذير عامة المسلمين؟
يبين منهج السلف ويحذر مما خالفه من المناهج والمذاهب المخالفة والمبتدعة، يبين هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، أيضا نعود إلى بعض الأسئلة التي وردت حول المدينة النبوية. يقول السائل: المساجد السبعة والصلاة في مسجد القبلتين، هل هذا ورد فيه شيء وأثر؟
لا، ما تخص المساجد السبعة، هذه ليس لها أصل، هذه مبتدعة ولا تعمر ولا يصلى فيها ولا تزار، لا أصل لها. ومسجد القبلتين من حضرته الصلاة فيه أو كان من جيرانه يصلي فيه. نعم.
ويقول أيضا: هل للمدينة حرم كمكة وله نفس الأحكام؟
نعم، حرم المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلها حرم وهو ما بين اللابتين، ما بين الحرتين الشرقية والغربية. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا رجل ثقيل النوم وأسهر كثيرا ولدي أرق، وهذا يفضي إلى أن أترك صلاة الفجر ولا أقوم إلا مع إشراق الشمس، يقول: دلوني على الحل بارك الله فيكم.
عليك بالهمة لقيام صلاة الفجر، أن تعزم على ذلك وتطلب من الله أن يعينك، وتتخذ الأسباب التي توقظك. أولا تنام مبكرا حتى تستيقظ لصلاة الفجر، ثانيا أن تجعل عندك منبها عند الأذان ينبهك ساعة أو ما أشبه ذلك، ثالثا توصي من يوقظك لصلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أيضا هذه السائلة تسأل عن بر الوالدين، ويقول تقول: إن الوالد كبير في السن وأحيانا أضطر إلى أن أمنعه من بعض الأكل وبعض الشرب خوفا عليه واتباعا لتعليمات الطبيب، فهل يعد هذا عقوقا؟
لا، هذا من البر، يعني منعه مما يضره هذا من البر، خصوصا إذا قرر الطبيب منعه من بعض الأشياء، فمنعه منها من باب البر له والنصيحة له. نعم.
أيضا تسأل عن توضئة الكبير السن، خاصة إذا كان لا يدرك أو لا يستطيع أن يميز.
نعم، يعني قصده غسل فرجه بعد خروج الحدث.
اي نعم يا شيخ،
لا باس بذلك، لكن تجعل من وراء حائل، تدخل يدها من وراء حائل وتكون اليد عليها ايضا عليها جوارب او لفافة، وتغسل المخرج وتصب عليه الماء. نعم.
واحيانا تقول: نضطر ان نربط يعني احدى يديها او كلتاهما على السرير لأجل مثلا بعض المغذيات أو بعض الأشياء، وهو يتضايق من هذا، فما الحكم؟
إذا كان هذا لمصلحته فلا بأس ولو تضايق بعض الشيء. نعم.
أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، كنا معكم في هذه الدقائق الماضية مع سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما قدم وأمده أمد في عمره على طاعة وعمل صالح، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسل أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.